بسم الله الرحمن الرحيم. وظاهرها كما ترى عبر والديها حتى تبقى من الآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءا من المدينة. بعدما ذكر المصنف قدس سره الأخبار الدالة على المنح من بيع الأرض الخراجية، وبعدما بينا نحن ما يصلح الاستدلال به من هذه الأخبار وما يرد على بعضها، يستظهر المصنف قدس سره عدم دلالة شيء من هذه الأخبار أو من تلك الأخبار على جواز البيع، حتى تبعا للآثار المملوك من المعمر او محلي الارض على نحو الجزئية. مثلا لو كان يملك الانسان المحلي او المعمر للارض الخراجية يملك فيها دارا، عمر فيها دارا أو أنبت شجرا وأراد بيع البناء الذي عمره في الأرض على أن تكون هذه الأرض ضمن المدينة، وتدخل في ملك المشتري. ففي هذه الصورة لا يجوز للمعمر أن يبيع الأرض الخراجية تبعا للآثار التي أحياها فيها. نعم يستدرك المصنف ويعترف بدلالة الأخبار على جواز البيع على نحو التبعية، إذا كان المراد من البيع بيع الآثار لا بيع الأرض. فإذا باع الإنسان ما عمره من الآثار في الأرض الخراجية ينتقل إلى المشتري حق الأولوية بهذه الأرض. حق الأولوية كان ثابتا للبائع، فلما يبيع البائع هذه الأرض ينتقل هذا الحق إلى المشتري. معناه أنه لا يجوز لأحد أن يداحم المشتري في التفرق ولا يداحمه في هذه الآثار، ولكن هذا مشروط بشرط أن يكون تفرق البائع في الأرض الخراجية وإحداثه لتلك العمارة والآثار في هذه الأرض مشروط بإذن الإمام، بشرط إذن الإمام عليه السلام أو إجازته أو بشرط إجازة نائب الإمام عليه.
ولو كان هذا يستفاد من عموم قوله عليه السلام ما كان لنا فهو لشيعتنا أكثر، أو كان تصرف البائع في الأرض بوجه آخر غير هذا الوجه، مثل تقبيل الأرض من السلطان الجائر. يعني لو تلقى الإنسان هذه الأرض وتقبل هذه الأرض من السلطان الجائر، الأئمة عليهم السلام أجازوا للشيعة التصرف المبتني على عمل الجائر. صحيح عمل الجائر محرما في نفسه، لكن إذا كان التقبيل بإذن الحاكم الشرعي أو بإذن النائب عن الإمام فلا إشكال حينئذ في إحداث العدل، فيجوز بناء على هذا بيع الآثار وتملك المشتري حق الأولوية التي كانت ثابتة للبائع. وهنا ينقل الشيخ الأعظم كلمات العلماء الأعلام في هذه المسألة وفي غيرها، فينقل كلاما عن الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط، حيث يضع من كلام الشيخ الطوسي المنع مطلقا، المنع من التصرفات مطلقا في الأرض، في هذه الأرض الكراشية، بمعنى لا يجوز بيع الأرض الكراشية ولا يجوز هبتها ولا يجوز شراؤها ولا يجوز إحداث الآثار أو البناء فيها، سواء كان التصرف في الأرض الخراجية بإذن الإمام أو الحاكم الشرعي أم لا. فإذا تصرف الشخص في هذه الأرض الخراجية أو باع أو أنشأ فيها شيئا يتبع الملك فإن تصرفه باطل، تبقى هذه الأرض على حكم الأصل، وحكم الأصل هو كونها للمسلمين عامة. فظاهر عبارة الشيخ الطوسي في المقصود هو أنه يجوز فقط تحجير هذه الأرض، يجوز دفع الخراج فيها أحياؤها ليس بالعمارة، لأنه العمارة تصرف ليس بإنشاء الآثار، لأن إنشاء الآثار تصرف، فيمنع التصرف مطلقا في الأرض. وهنا يوجه الشيخ الأعظم كلام الشيخ الطوسي، فيقول يمكن حمل كلام الشيخ الطوسي بالمنع المطلق في صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام، لكن في حال الحروب إذا لم يستأذن الشخص من الإمام عليه السلام في حال حروبه معناه لا يجوز له أي نوع من أنواع التصرف. هذا توجيه. وتوجيه آخر يقول أو يحمل كلام الشيخ الطوسي قدس سره على أن المراد بالتصرف الممنوع في الأرض هو فيما إذا كان على نحو الحيازة أو التملك، إذا كان على نحو الحيازة أو التملك فحينئذ يحرم التصرف، لأن المفروض أن هذه الأرض للمسلمين جميعا. ثم ينقل الشيخ الأحمد قدس سره كلمات العلماء حول الأرض المفتوحة عنه، فينقل كلام الشهيد الأول الدروز. يقول الشيخ الشهيد في الدروز أنه لا يجوز التصرف في الأرض المفتوحة عنوان إلا بإذن الإمام، مهما كان التصرف، سواء كان التصرف بالبيع أو كان التصرف بالهبة أو بالوقف أو ما شابه، سائر أنواع التصرفات، هذا في حال الحضور طبعا. وأما في حال الغيبة، إذا تصرف الإنسان ببيع الأرض المفتوحة عنوة أو هبتها أو وقتها، هل ينفذ هذا التصرف؟ يقول ينفذ هذا التصرف في حال الغيبة. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن الإمام عليه السلام هو النبي أباح هذا التصرف من بعد، لكن للشيخ الطوسي كلاما في المقصود، قال ان التصرف في الاراضي المفتوحه عنوه لا ينفذ مطلقا، يعني سواء كان الامام حاضرا او كان الامام غائبا فلا يجوز التصرف لا بالبيع ولا بالوقف ولا بالهبة ولا سائر انواع التصرفات. مطلقا انشاء الملكه اخذ تحجير، هذا التحجير انه يقابل هذا لا يجوز، لا هبتها ولا انشاء الاثار فيها، نعم تزرعها وتدفع حراسه في نعم هذا
الواحد
لا بل هي باقيه على حكم الاصل، وحكم الاصل هو تدخل للمسلمين تدفع الجزية بس لا يحق لك أن تدفع الجزية تصرف في موارد. وهنا كلام لابن إدريس صاحب السرائر، صاحب السرائر يقول بجواز التحجير والبناء ويجوز بيع الآثار، بيع الآثار التي يحدثها المحيي أو المعمد في هذه الأرض، ولكن نفس الأرض رقبة الأرض لا يجوز بيعها، فهذا الكلام أيضا يختلف عن كلام الشهيد وكلام الشيخ طوس. والشهيد في الدروس قائل بالتفصيل، له كلام في الدروس بالتفصيل بين حضور الإمام عليه السلام وبين غيبته، ففي زمان الغيبة يجوز عند الشهيد الأول التصرف بالبيع أو الوقف أو الهبة، كل هذه التصرفات تجوز عنده في زمان الغيبة. اما في زمان حضور الامام عليه السلام لا يجوز. والوزن في هذا التفصيل لعله للجمع بين الاخبار المجوزه وبين الأخبار المانعة النافية. هناك أخبار تجوز وهناك أخبار تمنع، فتحمد الأخبار المجوزة على زمان الغيبة، لأن الأئمة عليهم السلام أباحوا هذه التصرفات للشيعة. أما الأخبار المانعة فتحمل على زمان الحضور. هذا أول. وثانيا يدل على هذا التفصيل أنه من المعلوم عدم بقاء الأراضي المفتوحة عنوة على عمارتها الأصلية. الأرض لا تبقى على حالها، بل جميع الأرض يطرح عليها المواد في زمان الغيبة، لنفصل بين زمان الحضور وبين زمان الغيبة مدة طويلة من الزمن. ففي هذه المدة الطويلة من الزمن يطرح على الأرض هذه التغيرات، يطرأ عليها الممات. وإذا طرأ عليها الممات في زمان الغيبة تكون من الأحباب. وإذا كانت من الأنفال يرد الحديث فمن أحياها فهي له. يشمل هذا الحديث الأنفال من أحياها فهي له. وإذا كانت له معناه يجوز بيعها ويجوز التصرف فيها. ففي زمان الغيبة يجوز، أما في زمان الحضور لا، لأنه لم يطرح عليه الزمان. وهذا الكلام وهذا التوجيه أو الاستدلال حسن. لو سلمنا بأن هذه الأرض بعد مماتها تكون من الأنفال، لو سلمنا بثبوتها، لو سلمنا بكون هذه الأرض بعد الممات تكون من الأنفال، من الأنفال، لكنه محل خلاف بين الفقهاء. فمثلا في الشرائع، في شرائع الإسلام صرح المحقق ببقاء شرائع المحقق عند العلامة المحقق الحلبي صرح ببقاء هذه الأرض على حكمها الأولي، وحكمها الأولي هي للمسلمين جميعا. وعلى أي حال نسب هذا التفصيل إلى الشهيد الأول في الدروس، وكذلك نسب إلى المحقق الثاني في جامع المطار. وهذه النسبة ليست في محلها. ولهذا يقول الشيخ الأعظم أن في نسبة هذا التفصيل إلى الشهيد الأول وإلى المحقق الثاني نظرا، لأن الظاهر من كليهما، الظاهر من الشهيد الأول ومن المحقق الثاني أنهما موافقان لفتوى جماعة من الفقهاء، حيث أفتوا بجواز التصرف في الأرض بإعداد الآثار في هذه الأرض في زمن الغيبة، وأفتوا بجواز نقل الأرض تبعا لنقل الآثار. يعني أنت إذا أحدثت في الأرض عمارة في زمن الغيبة وأردت بيع هذه الآثار فيجوز لك أن تبيع الأرض تبعا لهذه الآثار. فما دامت الآثار موجودة يجوز نقل الأرض تبعا لهذه الآثار. نعم اذا ذهبت الاثار كل الاثار جميع الاثار حينئذ لا يجوز بيع الارض ولا يجوز وقفها ولا يجوز حدثها. فالظاهر من كلامهما انهما موافقان لفتوى الفقهاء بجواز بيع الاثار بجواز بيع الارض تبعا للاثار، وهذا مخالف للتفسير المنسوب اليهما. وهناك كلام اخر ان شاء الله ياتي. وظاهرها ظاهرها ظاهر الاخطاء، ماذا عندكم ظاهره؟ ظاهره هو المفروض يؤلف الضمير لانه للاخبار، يرجع للاخبار ظاهره الى الاخبار. كما ترى عدم جواز بيعها، بيع لا يجوز، الاخبار تدل على عدم جواز بيع الارض الخراجيه، هذا يستفاد من ظاهر الاخبار حتى تبعا للاثار المملوكه فيها، يعني لا تباع الارض حتى اذا بيعت تبعا للاثار المملوكه في الارض الخراجيه. اذا احدثت اثارا في هذه الارض الخراجيه لا يجوز لك بيع الارض ببيع الاثار، يعني اذا بعت الاثار لا تبيع الارض تبعا لبيع الاثار حتى تبعا للاثار المملوكه فيها، على ان تكون اي الارض جزءا من المبيع، فتدخل الارض اي الارض في ملك المشتري. لا لا يجوز هذا. وبعبارة انت عمرت الارض الخراجية وبنيت فيها اثار واردت ان تبيع تلك الاثار، فهل يجوز لك ان تبيع الارض الخراجية تبعا لبيع الآثار؟ لا يجوز مولانا، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. الآن بالنسبة إلى الشيخ، يعني بعدين بعد ذلك، يعني على أن تكون جزءا، أن تكون الأرض جزءا من المبيع فتدخل هذه الأرض في ملك المشتري، لا يجوز هذا. نعم تكون اي الارض للمشتري، تدخل هنا تكون للمشتري على وجه كان للبايع. ما هو تدخل يعني الاولويه؟ اذا باع البايع تلك الاثار لا يحق له بيع الارض تبعا للاثار. نعم اذا باع البايع هذه الاثار يكون للمشتري حق الاولويه، يثبت للمشتري حق الأولوية في هذه الأرض، حق الأولوية ماذا؟ لا يزعمه أحد في هذه الأرض. هذا لا تدخل الأرض في ملكه، هو ملك الآثار فقط، لكن يثبت له حق الأولوية. البايع حينما كان في هذه الأرض ماذا يملك من الأرض؟ لا يملك شيئا إلا الآثار، لكن له حق الأولوية في التصرف في هذه الأرض، يتصرف في هذه الأرض، ينشئ فيها العمارة، ينشئ فيها هذا على حد الأصول، لكنه لا يملك لها. هذا الحق ثابت وينتقل إلى المشتري. أعني مجرد الأولوية، مجرد الأولوية بالأرض وعدم جواز مزاحمته، عدم جواز مزاحمة المشتري، يعني ماذا؟ يعني لا يحق لإنسان أن يأتي لهذا الشخص المشتري ويزاحمه بالتصرف في هذه الأرض. نعم. إذا كان التصرف، لكن بشرط إيش؟ بشرط إذا كان التصرف في الأرض طبعاً وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام، لابد أن يكون بإذن الإمام أو بإجازته أو بإجازة الإمام عليه السلام، ولو لعموم الشيعة، حتى لو كان المستند في الإجازة هو عموم الشيعة. يعني ما كان لنا قول في عدنا او ما جاب ذلك حتى لو كان ما. هذا واحد. كما اذا كان وايضا يجوز اذا كان هناك وجه اخر في الاذن، ما هو؟ كما اذا كان التصرف بتخبير السلطان الجائر، يعني تلقاها الانسان، تلقى هذه الارض من الانسان الجائر، من السلطان الجائر، الأئمة عليهم السلام أجازوا للشيعة التصرف، هذا التصرف المبتني على تكبير الجاهل، فهنا يجوز. نعم. أو بإذن الحاكم الشرعي، أو كان التكبير أو كان بإذن الحاكم الشرعي بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين. الحاكم الشرعي يعني نائب الإمام، نعم، ونيابته عن الإمام كعموم الولاية، كما ذكرنا سابقا أن الفقيه هو ولايته عامة وهو مختار المصنف. لا، هذا استدراك ظاهر عبارة المبسوط، عبارة المبسوط إطلاق المنع سواء كان بإحداث الآثار أو كان بالهبة أو بالوقف أو ما شابه ذلك عن التصرف فيها، سواء أذن الإمام أو لم يأذن الإمام، منع عن التصرف مطلقة، المنع مطلقة عن التصرف مطلقة.
إذا أذن الإمام
يعني سواء أذن الإمام أو لم يأذن، سواء أذن الفقيه أم لم يأذن، سواء أحدث فيها الآثار أو لم يحدث، سواء باعها أو لم يبعها، كل هذه أصوات لا يجوز. فإذا المنع من التصرف مطلقا، المنع مطلقا من التصرف مطلقا، سواء كان مع الإمام أو غيره. نعم. عن التصرف فيها في الأرض ببيع ولا شراء، يعني لا يجوز لا البيع ولا الشراء ولا الهبة ولا معاوضة، ولا يصح أن يبني فيها، يعني لا يبني فيها أبدا أي أحداث بناء ما فيه، أن يبني فيها دورا ومنازل ومساجد وسقايات، يعني محل سقاية الماء سقايات، وغير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. يعني التصرف الذي لا يجوز إلا للملك، كل تصرف لا يجوز إلا الملك لا يجوز أن يتصرف في هذا الملك، أو سواء أذن الإمام أو لم يأذن الإمام. نعم. فإذا هنا كأنما الشيخ الطوسي ينظر إلى أن هذه الأرض باقية على ملكها الأصلي. أي لا يجوز بابع لأنها على حكمها الأولي تصرفه يكون باطل، لأنه هذه الأرض المفتوحة عنه وذكرناها سابقا للمسلمين. حتى لو أذنك الآن هو يوجه كلام الشيخ الطوسي. نعم. يعني فقط كأنما هذه الأرض في نظر الشيخ الطوسي هي باقية فقط للزرع لا أجل ولا أقل، للزرع ووجوب أداء الخراج، أكثر من هذا لا. نعم. ومتى فعل، متى فعل الشخص يعني متى فعل شيئا من ذلك كأن بنى فيها أو تصرف فيها بالوقف أو بالهبة أو أحدث فيها بنيان ساقية أو ما شابه ذلك، أو بنى دارا أو مسجدا، حتى لو بنى فيها مسجدا كان تصرفه باطلا، كان التصرف سواء كان بالعمارة أو بالمعاملة كان التصرف باطلا، وهو يعني هذه الأرض يبقى على حكم الأصل، تبقى هذه الأرض على حكم الأصل، يعني للمسلمين عامة تبقى على حكمها. نعم. ويمكن حمل كلامه، يمكن حمل كلام الشيخ الطوسي في المبسوط على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال حضوره، يعني إنما منع الشيخ الطوسي من التصرف مطلقا والمنع مطلقا في هذه الأرض في حال حضور الإمام وفي صورة عدم الإذن، فيما إذا لم يستأذن من الإمام فإن تصرفه باطل. هذا توجيه من الشيخ الأعظم في كلام الشيخ الطوسي، هذا توجيه. نعم. ويمكن حمل كلامه، حمل كلام الشيخ الطوسي على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام على حضوره، يعني فيما إذا لم يستأذن من الإمام ولا من نائبه الخاص ولا من السلطان حتى، فحينئذ لا يجوز التصرف. ويحتمل، يحتمل أيضا على توجيه آخر، يحتمل أن يحمل كلام الشيخ الطوسي على ماذا؟ ويحتمل إرادة التصرف بالبناء، التصرف بالأرض طبعا، وعلى وجه الحيادة والتملك أنه يمنع التصرف فيما إذا كان التصرف على نحو الحيادة والتملك لا على كون هذه الأرض للمسلمين، حينئذ يكون التصرف منافيا على كون هذه المسلمين، فيحرم حينئذ التصرف. وقال في الدروس، الآن ينظر كلام الشيخ الشهيد الأول في الدروس، لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة، في الأراضي المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام، سواء كان هذا التصرف بالبيع أو الوقف أو غيرهما من سائر أنواع التصرف. نعم في حال الغيبة، فإذا في حال حضور الإمام لا يجوز التصرف في الأرض المفتوحة عنوة. نعم، أما في حال الغيبة ينفذ ذلك، ينفذ التصرف، هذا التصرف. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام هو الذي أجاز ذلك وأطلق في المقصود. أطلق ماذا في المقصود؟ أطلق المنع، أطلق المنع الشيخ الطوسي، وأطلق في المقصود أن التصرف فيها في الأرض المفتوحة عنوة لا ينفذ، سواء أذن الإمام أم لا، سواء كان الإمام حاضرا أم كان الإمام غائبا، لا ينفذ التصرف. وقال ابن إدريس، يعني الآن كلام الشيخ ابن إدريس الحلي صاحب السراسة، إنما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا وتصرفنا، يعني فقط نحن يحق لنا أن نبيع الآثار التي أحدثناها، أما نفس الأرض فلا يجوز لنا بيعها ولا وقفها ولا تحجيرها، رقبة الأرض لا يجوز عنده، نعم لا نفس الأرض، انتهى كلام الشهيد. وقد ينسب إلى الدروس إلى الشهيد الأول التفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فيجوز التصرف بالأول وهو في زمان الغيبة، إذا كان الإمام في زمان غيبة الإمام يجوز التصرف ولو بالبيع والوقوف، لا في الثاني يعني في زمان الحضور، لا يجوز التصرف في زمان الحضور إلا بإذن الإمام عليه السلام. لماذا؟ في زمان الغيبة، في زمان الغيبة لأنهم كان بيان لأنهم أباحوا، أن الأئمة عليهم السلام أباحوا التصرف في زمان الغيبة، أما في زمان الحضور فلم يبيحوا ذلك. نعم. وكذا إلى جامع المقاصد، أيضا نسب هذا التفصيل إلى جامع المقاصد، وأنا بينت لكم الوجه والاستدلال في هذا التفصيل. ربما يكون الوجه في أن هذه الأرض في زمان الغيبة لا تبقى على حالها الأول، بل يطرأ عليها الممات، وإذا طرأ عليها الممات تكون هذه الأرض من الأنفال، وإذا كانت من الأنفال الأنفال لمن أحياها، فإذا أحياها المعنف فهي له معناه، يجوز له في حال الغيبة بيعها ووقفها والتصرف فيها في حالها دون الحضور، دون جمال الحضور. نعم. وكذا يعني أيضا نسبة هذا التفصيل إلى جامع المقاصد. وبالنسبة الآن في نسبة هذا التفصيل إلى الشهيد الأول في الدروس وإلى المحقق الثاني جامع المقاصد نظر، بل الظاهر الظاهر من كلام الشهيد الأول وصاحب جامع المقاصد موافقتهما لفتوى جماعة، لفتوى جماعة من الفقهاء من جواز التصرف فيه في هذه الأرض في زمان الغيبة بإحداث الآثار وجواز نقل الأرض تبعا للآثار. فإذا حتى نقل الأرض تبعا للآثار عندهما يجوز، نعم بناء على هذا فيفعل ذلك، يعني نقل والانتقال بهذه الأرض تبعا للآثار، والمعنى أن يعني هذه الآن هذا التصرف لما تصرف بهذه الأرض في زمان الغيبة وأحدث فيها الآثار وجاز له بيعها ونقلها وانتقالها، معناه ماذا؟ هذا يدل على انها مملوكه ما دام الاثار موجوده، فما دامت الاثار والبنيان مملوكه فمعناه انه يملك هذه الارض، اذا زالت هذه الاثار معناه انه لا يملك هذه الارض. نعم، ما دامت الاثار موجوده. قال في المسالك، قال الشهيد في المسالك في شرح قول المحقق: ولا يجوز، المحقق هكذا قال، نعم، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها، انتهى. ماذا قال؟ قال ان المراد لا يصح ذلك، لا يصح البيع او الهبة ولا يصح الوقف في رقبة الارض مستقلة، يعني تكون الارض نفس الارض مستقلة هي موردة لهذه الامور للوقف او البيع او الهبة. نعم، اما فعل ذلك بها يعني بالارض تبع لاثار التصرف، يعني الشخص الذي اوجد هذه الاثار في الارض سواء من بناء وغسل مثل الاشجار الغسل وزرع مثل الحنطه يزرع الحنطه او يزرع الرز وما شابه ونحوها مثل شق الانهار وحفر الابار فجائز على الاخوه. فاذا هذه التصرفات، هذه الآثار، إحداث هذه الآثار جائز. قال قال الشهيد: فإذا باعها، يعني باع الأرض، بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت هذه الأرض في المبيع على سبيل التبع، لأنها تابع للآثار، على سبيل التبع للآثار. وكذا الوقف، الوقف إذا وقف هذه هذه الآثار أو هذه الأشجار أو الآبار أو البنيان الذي أحدثه في هذه الأرض دخلت الأرض تبعا للأشجار أو تبعا للبنيان وتبعا لما أحدثه من الآثار في هذه الأرض وغيره أيضا كالوقف وغير الوقف. وغير الوقف يعني يجوز المصالحة ويجوز الهبة وسائر التصرفات النافلة، ويستمر هذا التصرف كذلك، يعني كما تصرف ما دام شيء من الآثار باقية، فما دامت الآثار باقية هذا التصرف نافل، جميع هذه التصرفات نافلة. نعم، فإذا ذهبت، إذا ذهبت هذه الآثار أجمع يعني كل الآثار جميع الآثار انقطع حق المشتري وانقطع حق الموقوف عليه، معناه لا يجوز شراؤها ولا يجوز وقفها ولا يجوز هبتها وما شابه ذلك، انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها مثل الموقوف له. وكذلك اذا جعلت الارض صداقا لامرأة ايضا ينقطع حق المرأة عنها وهكذا. فما دامت الاثار موجودة تكون للموقوف عليه، هي وقف للموقوف عليه مثلا، او قط هذه الارض لابن فلان او لجاري مثلا او لفلان من الناس، ما دامت هذه الاثار موجوده فهي موقوف. اذا ذهبت الاثار زال تعلق الموقوف عليه، وهكذا بالنسبه الى المشتري ينقطع عنه. نعم، هكذا ذكره جمع وعليه العبد، انتهى كلام الشهيد في المسالك. نعم، ربما يظهر من عبارة الشيخ التالي جواز البيع، ما ادري هذه ان شاء الله نصل اليها والحمد لله رب العالمين.